والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن خزيمة لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. كتاب الصلاة باب بدء فرض الصلوات الخمس. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول خذ بين الثلاثة فأتيت بطص من ذهب فيها من ماء زمزم قال فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت ما يعني به قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطاه أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا واستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وبعث إليه قال نعم ففتح لنا قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم ففتح لنا قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يحيى وعيسى فقلت يا جبريل من هذان قال يحيى وعيسى قال سعيد إني حسبت أنه قال في حديثه ابني الخالة فسلمت عليهما فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم انطلقنا إلى السماء الرابعة فكان نحو من كلام جبريل وكلامهم فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انتهينا إلى السماء الخامسة فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى صلى الله عليهم أجمعين فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت بكى قال ثم رجعت إلى سدرة المنتهى فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لنا البيت المعمور قلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم من 70,000 ملك إذا خرجوا منها لم يعودوا فيه آخر ما عليهم قال ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل أصاب الله بك أمتك على الفطرة ففرضت علي كل يوم 50 صلاة فأقبلت بهن حتى أتيت على موسى فقال بما أمرت قلت 50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تطيق ذلك إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فرجعت فخفف عني 5 فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى يحط عني ويقول لي مثل مقالته حتى رجعت 5 صلوات كل يوم فأتيت على موسى فقال بما أمرت قلت 5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تطيق ذلك قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك قال لقد اختلفت إلى ربي حتى استحييت لكني أرضى وأسلم فنوديت إني قد أجزت وأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة 10 أمثالها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان.
هذا في بيان بدء فرضية الصلوات الخمس وأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قال العلماء فجمع الله عز وجل لها بين علو الفضل وعلو الفرض، فقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان خاص لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام شيء سوى الصلاة في هذا المكان، وكلها قد فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، أما هذه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، وهي أفضل أركان الإسلام العملية، فجمع لها كل أنواع الرفع والعلو. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى.
ودل هذا أيضا على أن الصلوات المفروضة من قبل الشارع هذه خمس، وما عداها فليس فرضا إلا إذا نظر الإنسان، وهذا تكون فرضيته من قبل الإنسان نفسه. فالصحيح أن الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس، فليس الوتر فرضا ولا العيدان ولا الكسوف ولا شيء من هذا، إنما الفرض هو هذه الصلوات الخمس. ويؤيد ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى العوزي ثم المحملي قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فذكر الحديث بطوله. وقال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وقد سمعته يقول من قصته إلى شعرته. فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله. قال أبو بكر هذه اللفظة دالة على أن قول قتادة في خبر سعيد، فقلت له لم يرد به فقلت لأنس إنما أراد فقلت للجارود. باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين، فأقرت صلاة الصفر وأتمت صلاة الحضر، فأقرت صلاة الصفر وأتمت صلاة الحضر، فقلت لعروة فما لها كانت تتم؟ فقال إنها تأولت ما تأول عثمان. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بمثله، غير أنه قال في كلها عن بشر بن معاذ العقدي،
عن
غير أنه قال في كلها عن.
نعم.
قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها، أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب، وكذلك أرادت.
هذا تفسير للتبويب السابق، فالتبويب السابق هو بين بدء فرضية الصلاة وأنها في السماء. طيب هذه الصلوات من جهة الركعات هل كان لها فرضية خاصة في أول الأمر؟ ذكر حديث عائشة وبوب باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعات بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص، اللي هو قولها أول ما افترضت إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في صلاة الحضر. فهو يقول هذا كلام مجمل، لأن هل الصلاة التي أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ هذا كلام مجمل. فذكر باب الآخر وهو باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها، أرادت الصلوات الأربع دون المغرب، فالمغرب فرض ثلاث ركعات ولم يفرض ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر ثلاث صلوات خلال الفجر والمغرب، لأنها قالت ثم زيد في الحضر وأقرت في السفر. طب الصبح زيد؟ لا ما زيد. يبقى كلام عائشة كلام مجمل، سواء في فرضية الركعتين في التي ظاهر خبرها أنها تشمل كل الصلوات، أو الزيادة في الحضر، فإن كلامها ظاهر أنه يشمل كل الصلوات. لكن الأدلة إذا نظرنا إليها وجدنا أن المغرب في حال فرضية كان ثلاثا، وأما في أيضا فيما أقر في السفر في الحضر فإن الصبح لم يوجد فيه. والدليل على أن قول ابن عباس فرض الله الصلاة على سيدنا نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خال الفجر والمغرب، يبقى ده عام مخصوص. وكذلك أراد وفي السفر ركعتين خال المغرب، فإن المغرب لا يكون في السفر ركعتين. وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا، القاعدة بقى اللي تضبط هذه المسألة، من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص. فقد يطلق العام ومراد به الايه؟ الخاص. فأقرت في الحضر إلا الصبح. طب قال ابن عباس فرض الله على الإنسان نبيكم في الحضر أربعا، هذه اللي هي الصلاة الرباعية سوى الفجر، فالفجر يدخل في ذلك، فالفجر مخصوص بهذا. هذا معنى العام، ألفاظ العام التي يراد بها الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس مخصوصون، فهو عام مراد به الخاص. هذا موجود في القرآن والسنة، فلابد من التفطن له حتى لا تقول الخبر هنا خرج مخرج العموم فتسقط الحكم على عمومه دون التفات إلى ما أريد به من الخصوص. فقد يكون اللفظ عاما لكن يراد به إيه؟ خاص. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يفرق لي بين العام المراد به العموم وبين العام المراد به الخصوص؟ الأدلة. الأدلة. فمعروف أن الصلاة صلاة الصبح لم تزل عن ركعتين أبدا، لا حضرا ولا سفرا. يبقى هنا كلام ابن عباس فرض الله الصلاة عليه وسلم في الحضر أربعا خرج منها الصبح، وقول عائشة رضي الله عنها ثم زيد في الحضر هذا لا تقصد بها الصبح، فإن الصبح ما زاد. يبقى الأدلة، أجمع الأدلة وأقول هذا العام مراد به خاص الخاص، وهذا العام باق على إيه؟ على عمومه، وهذا العام مخصص، في عام مراد به الخاص وفي عام مخصص، فحينئذ أنتقل من العموم هذا إلى التخصيص. نعم.
قال حدثنا أحمد بن نصر المقرئ وعبد الله بن الصباح العطار بصري قال أحمد أخبرنا، وقال عبد الله حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين.
فرض
صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان،
وتركت
صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. قال أبو بكر هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن. باب فرض الصلوات الخمس، والدليل على ألا فرض من الصلاة
على ألا فرض،
والدليل على ألا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع، ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط،
فرض إلا الخمس فقط. نعم، هذا التبويب الذي استفاد ابن خزيمة مما سبق أن الصلوات خمس فقط، باب فرض الصلوات الخمس والدليل على ألا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع. ليس شيء منها فرض إلا الخمسة فقط، لأن هذا ظاهر الأحاديث السابقة. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل وهو عم مالك بن أنس عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله
علي، جعل الفرض في الخمس وما عدا تطوع. قال الصلاة الخمس إلا أن تطوع، فجعل الصلاة على قسمين فرض وتطوع. نعم.
قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، قال صيام رمضان إلا
الزكاة. عندنا بعد الصلاة الزكاة، عندك ليه
الصيام بعد الصلاة؟
نسختنا هذه
تقديم تأخيرا.
قال صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
فأقر النبي فقال النبي الصلاة الخمس إلا أن تطوع إيه شيئا، فجعل عدا الفرضية تطوعا. لكن بعض العلماء الذين يقولون بمثلا فرضية بعض الصلوات يقولون هذه الفرضية إنما فرضت بسبب بحال وليس فرضية من أصل الشرع أصلا، ولا بأس أنه قد يفرض الشيء بسبب، كالذي يدخل المسجد مثلا فإنهم يوجبون عليه من يقول بوجوب التحية، لكن هذا مسبب ليست واجبة على كل أحد، إنما إذا دخل المسجد فلاجد حتى أركع ركعتين فتكون فرضية خاصة. والذي يظهر وصحة قول الجمهور بأنه لا توجد صلاة هي فرض على الناس، فرض عين على الناس إلا الخمس. نعم. قوله أبيه هذا لم يخرج مخرج اليمين عند مخرج اليمين حتى نقول كيف نجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الحلف بالآباء، وإنما هذا خرج عند العربي مخرج الألفاظ التي لا يراد بها حقائقها، مثل ثكلتك أمك وكذا، فلا يراد بها معناها الحقيقي في الحلف وغير ذلك، إنما هي كلمة إيه تأكيد إنكار، والبعض قال هذا تصحيف وصواب أفلح والله إن صدق، ولا داعي لهذا التعسف إذا لم يرد به دليل. وقيل هذا كان قبل أن نهي عن الحلف بالآباء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم المحكم عندنا هو ماذا؟ لا تحلفوا بآبائكم، حديث الصحيحين هذا هو المحكم عندنا، وأما هذه فتؤول أي تأويل من هذه التأويلات التي ذكرناها. طب نكتفي بهذا القدر.